بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 200/1.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إنه في يوم الثلاثاء 9 من ربيع الثاني لسنة 1410 تم اللقاء بين مجلة المجاهد التابعة لجماعة الدعوة إلى القرآن والسنة، وبين العلامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفعنا بعلمه وبارك لنا في عمره وجمعنا وإياه في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه أسئلة نتقدم بها لفضيلته آملين من الشيخ الإجابة عليها أثابه الله وغفر له. وهذه الأسئلة، قبل تقديم الأسئلة تذكرت شيئا، وهو أن الشيخ جميل الرحمن طبعا هو أمير جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة، يعني أخبرني بأن أبلغ السلام للشيخ.
عليك وعليهم السلام.
السؤال الأول شيخنا، ما رأي فضيلتكم في من يقول إن الجهاد الأفغاني فرض عين على أهل أفغانستان فقط وكفاية على غيرهم، لأن الواقع هناك أنه لا يوجد فعلا عمليات دائما، وأن العملية التي يقوم بها المجاهدون يكون فيها العدد زائدا عن المطلوب، ومثال ذلك يكون العدد مثلا 100 والذي يقوم بالعملية 20 أو 50، فهؤلاء يعني لا عمل لهم إلا أن يتناوبوا مع غيرهم فقط.
نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في اعتقادي أن الأمر لا يعود إلى أن الشعب الأفغاني ليس بحاجة إلى أن يمد برجال آخرين من الشعوب الإسلامية الأخرى، إلا لأن الإعداد الموجود في تلك البلاد من حيث ما أراده الله تبارك وتعالى في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عدم استطاعة الشعب الأفغاني لتهيئة الاستعداد الكامل من السلاح والقوة المادية، من هنا يظهر الدعوة السابقة ذكرا، وهي أن الأفغان ليسوا بحاجة إلى مدد من الرجال، أي لأن السلاح أقل مما يحتاجه الرجال الموجودون الآن في تلك البلاد. فلو أن السلاح كان هناك متوفرا لكان المدد البشري أيضا من جملة الإعداد المأمور به في الإسلام، ولكن هذا لا يعني أن الفرض الكفائي الفرض العيني سقط عن الشعوب الأخرى. مع ذلك، مع الاعتراف بهذه الحقيقة، فأنا قلت بأن الأمر يعود إلى قلة السلاح هناك، لبيان أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يقفوا عند هذه الظاهرة ولا يتعمقوا في معرفة السبب. وفي رأيي السبب هو ما ذكرته آنفا. وإلا من الذي يشك بأن الشعب الأفغاني لو كان عنده من السلاح من العتاد والبشر قوة أكثر من الواقع الآن، من الذي يعتقد أن الحرب كانت تستمر إلى هذا الوقت، وبخاصة بعد أن حصر القتال على ما نسمع ولم نشاهد مع الأسف، انحصر القتال بين المسلمين وبين الشيوعيين ووقفوا عند بعض البلاد من العواصم هناك. لماذا؟ لأن القوة الموجودة في الأفغانيين ما هي كافية للقضاء على البقية الباقية من الشيوعيين، وأن يضعوا يدهم على البلاد الأفغانية بكاملها. السبب في هذا هو عدم وجود العدة الكافية، ولو كانت العدة الكافية موجودة كان من أمر طبيعي جدا أن يعقل أولئك الناس بأن فرض العين لم ينحصر في الشعب الأفغاني. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أعتقد أنه ولو أن الأمر كان كما وصفنا، فلا بد من مشاركة المسلمين الآخرين في الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان، وذلك من باب أن المرأة قوي بأخيه، وأن الأفغانيين حينما يرون المسلمين الآخرين يساعدونهم بكل ما لديهم من قوة، سواء كانت قوة بشرية أو قوة سلاحية، فذلك مما لا شك فيه أنه مما يقوي عزائمهم ويشجعهم على الاستمرار في هذه الحرب المديدة الطويلة، التي لو هب المسلمون جميعا هبة رجل واحد لانتهت في أقل من هذه المدة بكثير. من جهة أخرى، نقول بأن إمداد المسلمين الآخرين للشعب الأفغاني فيه فائدة لهم، فضلا عن الفائدة التي ذكرناها والتي تعود إلى الأفغانيين أنفسهم، وهي أن يستعد الشعوب الإسلامية للقيام بالجهاد الإسلامي حينما ينادي المنادي. واليوم مع الأسف الشديد لا يوجد شعب مسلم في أي أرض من أراضي الإسلام المديدة الوسيعة، لا يوجد شعب يمكن أن نقول متهيئ للخوض في الجهاد في سبيل الله. نعم، قد يوجد هناك عساكر نظامية يتولاها ويوجهها الحكام القائمون على هذه الدويلات، ولكن الحكام مع الأسف لا يتبنون الجهاد الذي تتبناه الشعوب المسلمة، وبالتالي مع تبنيهم هؤلاء الشعوب لهذا الجهاد فهم لا يستطيعون حراكا، ولا يستطيعون أن يصولوا ويجولوا ويتمرنوا، فهذه فرصة سنحت لهم ليؤتوا ما لم يستطيعوا أن يفعلوه في عقر دارهم. زد على ذلك ما كنت ذكرته في بعض الجلسات حول هذا الموضوع، بأن الأفغانيين هم أنفسهم إلى من يجاهد فيهم غير جهادهم، جهادهم مع الكفار بالسلاح، لكن الأفغانيين مع الأسف أو الأفغانيون هم بحاجة إلى إخوانهم المسلمين أن يجاهدوا فيهم في دعوتهم وتعليمهم الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. ولذلك كنت قلت لبعض المشايخ حينما التقينا بهم من العرب بأن ذهاب العرب إلى هناك أوجب من غيرهم، لأنهم يجمعون بين جهادين، جهاد الكافر الذي اجتمعت كلمة الأفغانيين أنفسهم في قتاله وهو الكافر الشيوعي، وجهاد اللسان والبيان الذي نعتقد جازمين بأن الشعب الأفغاني أكثره بحاجة إليه. فحينما يذهب المجاهدون العرب إلى هناك ويكونون من أهل العلم ومن أهل الكتاب والسنة، فهم إذن يحاربون العدو، عدو جميع المسلمين من جهة، ويبشرون بدعوتهم في صفوف الإخوانيين الأفغانيين من جهة أخرى. ولذلك فلا أعتقد أن الفرض العيني سقط عن المسلمين الآخرين غير الأفغانيين، لكن لا شك ولا ريب أن كل المسلمين في كل الأقطار الإسلامية لا يمكنهم بطبيعة الحال أن يحلوا في أرض الأفغان لأسباب لا تخفى على الجميع، ولكن من كان من أهل القوة المادية والعلمية فهذا أوجب ما يكون عليهم الذهاب إلى تلك البلاد للجمع بين المحاربتين، إذا صح التعبير، محاربة العدو الكافر ومحاربة الجهل المتخلل في نفوس كثير من الشعب الأفغاني. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال.
السؤال شيخنا، بالنسبة إذا ما تيسر للشيخ جميل الرحمن قيام دولة أو دويلة في منطقة كمر التي حررت والحمد لله تعالى من أيدي الشيوعيين تماما، وبها الآن بعض يعني في محكمة في قاضي شرعي، لكن هذه المحكمة طبعا ما عندها السلطة والقوة الكاملة لاختلاط جماعة جميل الرحمن بغيرهم من، فإذا ما تمكن من ذلك هل يشرع له هذا، إقامة دويلة وإقامة حدود؟ وطبعا هذا يترتب عليه أمر آخر، وهو أنه قد يقاتل من غير يقاتل من الأحزاب الأخرى لعلمهم بأن ذلك قد يضعف قوتهم ويقوي الشيخ جميل الرحمن، فهل يشرع قتالهم إذا ما قتلوه وبدأوه بالقتال أم لا، وغير ذلك مما يترتب على ذلك من الأحكام؟
أنا كما قلت آنفا كان وجهي لي هذا السؤال، وجوابي لا يزال كما كان، أن الذي أفهمه من قواعد الشريعة أن من كان بهذه المثابة وفي ذاك المكان المحاط بأحزاب كثيرة، ولو أن أحزاب إسلامية ولكنهم يختلفون مع الحزب السلفي هذا اختلافا كثيرا أو قليلا فكريا أو سياسيا، فأنا لا أنصح بأن يكون هذا الحزب، إذا صح أن نسميه حزبا، الحزب السلفي والأحسن أن نطلق عليهم الجماعة السلفية، لا أنصح بأن يبدأوا مقاتلة إخوانهم في الإسلام وفي الدين على ما بينهم من اختلاف جذري أو سطحي، ولكن عليهم أن يستعملوا الحكمة وأن يتعاطوا السياسة الشرعية مع من قد يحول بينه وبين نشر الدعوة السلفية، فلا يبادئهم ولا يبادرهم بالقتال إلا إذا هم بدأوه. وحتى هم إذا بدأوه بالقتال وكان بإمكانه أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الله الظالم، فهذا الذي أنصح به، وأن يهتم فقط بالدعوة لا يهتم بالسياسة التي تتطلب الحكم، ما دام أنه لا يجد من حوله من الأحزاب الإسلامية يسايره، ولا أقول يساعده، على الأقل لا يجد من يسايره ويسكت عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحن الآن نجد كيف أن نشاط الجهاد الأفغاني الذي عرف طيلة هذه العشر سنين كيف وقف الآن، والسبب في اعتقادي واضح، وإن كنت أنظر للمسألة من بعيد ومن كان قريبا فنظره أقرب إلى الصواب. لماذا الآن توقف النشاط الجهادي في هذه البلاد؟ أنا أعتقد لسببين اثنين. السبب الأول خارجي يعود إلى أعداء الإسلام الذين يترقبون أي فرصة تسنح لهم للقضاء على الإسلام والمسلمين، والشيء الآخر هو نابع من أنفسهم كما نسمع الآن، يعني من الاختلاف القائم بين الأحزاب. فلو فرضنا أن هذه الأحزاب كانوا كلهم كتلة واحدة، فيبقى الخطر الأول الخارجي محيطا بهم، وهو الذي يضطرهم الآن إلى أن لا يتقدموا في الجهاد، لأننا نعلم أن الشعب المجاهد ينبغي أن يكون سلاحه نابعا من عنده وليس مسؤولا أو مشحوذا شحذا الشحاذ من غيره، وبخاصة إذا كان هذا الغير إن صح التعبير هو من أعداء الإسلام والمسلمين. فنحن نرى هذا التلكؤ وهذا التباطؤ في الاستمرار في النصر سبب انقلاب بعض من كان يشد من أجر الجهاد الأفغاني لمصلحة، فلما رأى أن هذا الجهاد إذا ما وصل إلى آخر مداه سيصبح ضده أخذ يتباطأ في مده بالسلاح، فوقف ذاك النشاط
هذا الواقع
الذي نعم
كل هذا الواقع
الذي عهدناه من قبل. إذا كان هذا بالنسبة للمجاهدين كلهم على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم، فأنا لا أتصور أبدا أن دويلة صغيرة ممكن أن تقوم بين هذه الأحزاب الإسلامية والحالة كما نشاهدها الآن من الدول التي يسمونها بالعظمى وهي كلها متفقة على شيء فقط وهو محاربة الإسلام. لذلك فأنا أرى أن الشيخ جميل الرحمن لا يفكر بالعمل السياسي وإنما ينشط ويوجه كل نشاطه وكل قدراته إلى بث الدعوة السلفية بين القبائل الأفغانية وبين أفرادها جميعا إلى أن يأذن الله عز وجل لهذا الشعب أو لغيره من الشعوب الإسلامية أن تهيئ لهم الأسباب ليقيموا الدولة المسلمة. عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الواجب على كل شعب مسلم أن يتخذ الأسباب سالكا في هذا الاتخاذ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبنا عز وجل في كتابه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونحن نعتقد أن هذه البرهة القصيرة بالنسبة للشعوب والأمم لا يكفي أن يتمكن فيها الداعية أن يبث الدعوة، بل الأمر يحتاج إلى زمن أطول ويحتاج إلى ناس وأفراد يكونون عونا له في نشر الدعوة من أهل العلم، وهذا كما ترون مع الأسف غير موجود ليس فقط في تلك البلاد، بل يكاد يكون الأمر عاما لأكثر بلاد الإسلام. ولهذا فأنا لا أرى إطلاقا أن يستعمل السلاح ولو وقف حزب أو أحزاب أخرى في وجهه، وإنما يظل هو كما هو شأن الدعاة الإسلاميين في البلاد الأخرى التي يحكمها حكام لا يهتمون على الأقل كثيرا، هذا أقل ما يقال، لا يهتمون كثيرا لدعوة الإسلام وتعليم المسلمين وتعريفهم بدينهم وعلى المنهج الإسلامي الصحيح. فهذا خير من أن تسيل الدماء بين مسلمين من كل من المتحاربين، ولا يستفيد من وراء ذلك لا هذا ولا ذاك، وإنما يستفيده أعداء الإسلام. هذا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال.
شيخ، يعني هذا الكلام طبعا الحمد لله كلام إن شاء الله جيد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. وجميل الرحمن الحمد لله يقوم بهذا الواجب، يعني له الآن أكثر من 400 مدرسة والحمد لله، يعني طبعا هي المدارس ليست كمدارسنا بعضها كثير،
على كل حال
لكن الحمد لله
له أسوة بما مضى،
وفيها طبعا الحمد لله التوحيد وكذا كما يعني ذكرت المرة الماضية لما جلسنا. ولكن يبقى شيء أنه هؤلاء لا يتركونه للدعوة، لا يتركونه يدعو، يعني مسألة الخطف أو القتل لمن يدعو هذه مسألة يعني سهلة جدا، وإذا علموا أن هذا الرجل ليس له في القتال وليس له جماعة تجاهد أصبح الأمر أعظم وتداعوا عليه أكثر. يعني نريد توضيح يعني هذه النقطة شيخ، ما رأيكم فيها؟
ما فهمته.
يعني هم لا يتركونه.
طيب يعني شو الحيلة؟
لا الحيلة هذا السؤال ما العمل؟ يعني إذا مثلا كان يدعو إلى الله عز وجل وأراد أن يحافظ فقط على المنطقة التي يملكها، لأن هناك كل يعني حزب من الأحزاب في منطقة معينة له أكبر السيطرة ومعظم السيطرة عنه، وعنده القوة الفعلية للدفاع عن هذه المنطقة، لكن الإشكال هل يشرع له إذا ما هاجمه هؤلاء وهو يدعو فقط إلى التوحيد وإلى العقيدة؟ لأنهم لن يتركوه على ما رأيناه طبعا من الوضع الموجود، لأنه عندهم تعصب عجيب، يعني السنة صغيرة جدا يقيموا عليها الدنيا ويقعدوها، فبالكم بالعقيدة. وطبعا رئيس هذه الحكومة لعله بلغكم ذلك رجل صوفي يقول بأن الأقطاب الأربعة يتحكمون في الكون.
الله مستعان.
فهذا رئيس الحكومة الوهمية لهذه
المؤقتة يعني المؤقتة كما يقولون.
فيعني إيش عمل هذا الرجل إذا ما هاجمه هؤلاء وهو يدعو فقط، وخاصة إذا ما علموا ضعف منه أشيء من هذا ازداد هجومهم عليه وعلى جماعته بالقتل فعلا، ما عندهم يعني هذا التفاهم. إذا استطاع هو رجل في ذاته الحمد لله، يعني فيما علمنا عنه أنه حريص جدا على حقن الدماء وعدم سفك الدماء إلى آخر يعني حد، ولكن هي الإشكال كله إذا ما اضطروه إلى ذلك.
على كل حال أنا سبق أن أجبت، يعني في عندي في فكري في رأيي سبيلين. السبيل الأول هو الدفاع عن النفس وهذا جائز، لكن مع ذلك قلت أنفا كن عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم. واضح أظن جوابي.
نعم
غيره.
السؤال الثاني أو الثالث، ما حكم الأفغانيين من المسلمين المقيمين بين الشيوعيين؟
بين
الشيوعيين.
شيوعيين.
نعم.
أيوة.
وما حكم الأفغانيين المقيمين خارج أفغانستان؟ سواء للتعليم أو لغيره من العمل وغير ذلك. وموقف أهل السنة، الموقف الذي يجب أن يكون من أهل السنة تجاه الشيعة الذين لا يألون جهدا في قتل أو خطف المسلمين من السنة هناك، يعني خطفوا بعض إخواننا الأطباء المصريين هناك، خطفوهم ثلاثة أو أربعة، بعضهم هرب والبعض حتى الآن ما نعرف عنه شيء.
نعم.
وهل إن قاتل أحد من المسلمين في صفوف الكفار في صفوف الشيوعيين لشبهة، وهذا موجود كثير أيضا، يعني
كيف هذا
من الأفغان
إيه؟
في صفوف الشيوعيين يقاتل المجاهدين لشبهة عنده إنه هؤلاء مسلمين وهؤلاء مسلمين، ولكن مسألة قبائل طبعا هم يؤثرون عليه من الإعلام، هذه مسألة قبائلية وهذه مسألة إنه والله أمريكا بتمد هؤلاء مثل ما روسيا بتمدنا نحن، وهؤلاء يريدوا أرض ويريدوا قتل نساءكم وأخذ أموالكم وكذا. فهذه كلها شبهات موجودة في بعض الشيوعيين بل كثير من المسلمين في صفوفهم على هذا الحال، إن كانوا إن صح التعبير يعني.
نعم.
فما رأيكم شيخنا في هذا في هذه الأحكام؟
ما رأيي في هؤلاء المسلمين الذين يعيشون مع الدولة الشيوعية الحاكمة حينما يقاتلون المجاهدين.
نعم.
ما رأيي فيه من أي ناحية؟
حكمهم.
يعني أظن أن من تمام السؤال أن يقال مثلا إذا وقعوا أسرى في يد المجاهدين هل يقتلون؟ أم السؤال غير هذا، هل مثلا يجوز المجاهدين أن يقذفوا البلدة التي فيها الحكام الشيوعيون وفيهم هؤلاء الأفراد من المسلمين؟ فأنا أريد توضيح السؤال.
طيب على كل حال جزاك الله خيرا، السؤال
نجيب عن هذا وهذا، لكن إيش هو ما هو بيت القصيد من السؤال ولا هو هذا فقط؟
بيت القصيد في الشطر الثاني، وهي مسألة يعني قتالهم أو مثل قذف هذه المنطقة.
هذا يعني ممكن يكون سؤال هيك، ممكن يكون سؤالك حتى ما نشرد عن مقصود بالسؤال. فأنا افترضت أن السؤال له شعبتان، وتبين أن المقصود هي الشعب الأخرى. فأنا أقول أن المجاهدين إذا كانوا وصلوا إلى مرحلة الهجوم على عاصمة من العاصمتين اللامعتين اسمهما الآن وهي كابل وجلال أباد، أن عليهم أن يتخذوا وسائل التبليغ، أن يبلغوا السكان هناك. طبعا هم هؤلاء الأفراد الذين يظن أنهم مسلمون ولكنهم مضللون بتلك الدعايات التي أنت أشرت إليها، فينبغي تبليغهم الحقيقة أنه نحن أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استيلاء على هذه البلدة أو تلك، ولكن نحن لا يمكننا الاستيلاء والحاكم عندكم الكافر الشيوعي مصر على ومستبد ببقائه على الحكم. لذلك وقد أعذر من أنذر، من كان منكم حريصا على النجاة بشخصه وبدينه فليخرج من هذه البلد.
ما يملكون الخروج.
ما يملكون الخروج.
نعم، لأن في ألغام هذه شيء وفي الجيش كذلك أو الشرطة تمنعهم.
لكن نحن نسمع أنهم كثير يخرجون.
هذا يخرج تسلل. بعضهم يستطيع.
إذا تسلل.
لكن يعني الغالب والعام هذا يصعب عليه ذلك.
كيف؟
يعني الأعم والأغلب أنه يصعب عليه الخروج فعلا، لأنه محاطين حاصل. لكن الذي يتسلل وله طرق ومعرفة
معرفة نفترض أيضا هذا يكون الجواب أنه نحن ليس معقولا ولا مشروعا أن نظل خارج البلدة نقاتل حكامكم ويقاتلوننا وتذهب دماؤنا ودماؤكم هباء منثورة. هذا غير معقول أبدا. فإما أن تخرجوا إن استطعتم، نأخذ نحن الحيطة هذه، وإما أن تخرجوا على حكامكم وتكونون لنا عونا عليهم، فأنتم من الداخل ونحن من الخارج. لأنه لا يعقل أنه يظل الأمر هكذا جبهتين إلى سنين، هدوم بضرون هون هدوم بضرون هون، وعلى التعبير العسكري الذي قلنا يومئذ مكانك إيش راوح. فإذا إما أن يخرجوا ويخلصوا وينجوا، وإما أن يخرجوا عليهم، وهذا هو السبيل فيما أعتقد والله أعلم.
طيب شيخ، حكمهم إذا ما أسروا؟
حكمهم إذا ما أسروا أن يستتابوا، وفعلا إذا كانوا مسلمين فرأسا سيقولون نحن مسلمون وكنا مغرر بنا وإلى آخره.
طبعا هذا يعني كبار رؤساءهم.
نعم.
كلهم شيخ يقولون كذا، فإيش الحكم فيهم؟ عاملوا بمعاملة مسلم.
لا شك لا يجوز، يعني من كان منهم غير معروف كفره. هؤلاء
رئيس المخابرات العامة هناك في منطقة من المناطق، رجل كبير جدا في الخالد في المخابرات الغانية، هذا مزيك وكذا، وقال أنا مسلم وأصلي وكذا وإن تبت.
قال وهو معاد ولا بعد ما
أسر؟
كيف بعد ما أسر؟ طيب هذا لا يقتل ما دام يشهد لا إله إلا الله وحده رسول الله، لا يقتل، لكن يتخذ الحيطة بالنسبة له. وأنا بالمناسبة أتساءل في نفسي كلما سمعت بأنه انضم من الجيش الحكومي الأفغاني إلى المجاهدين 40 شخص 50 شخص فيهم القائد فلاني وإلى آخره، يا ترى المجاهدين شو بيذهبوا فيهم؟ هل يعني اتصل بهم الطيابة في نفوسهم أنه خلاص هذوني خرجوا من السلطة الشيوعيين وانضموا إلينا، فهذون بقى لازم نحن نعطيهم كل أسرارنا وكل خططنا ولا يتحفظون منهم؟ المفروض هكذا. فإذا كان الأمر كذلك فذاك الرئيس والآخر من باب أولى أن يتحفظوا بالنسبة
لكن
إليه.
لا يقتلوا.
نعم
لا يقتلوا،
لا يقتلوا. أنا بقول
لأنه يعني أحيانا يحدث هذا الأمر، وهو أنه الجماعة ترى مثلا مجموعة تقاتل في مركز المراكز الشيوعية فيدخلون عليهم ليلا وكذا ويأخذونهم أسرى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا والله كذا، طيب ليش تقتلنا؟ والله كنا مخضوعين وحنقول إن كنا طيبين. هذا الكلام واقع موجود. يعني كثير من الإخوة يمسكوا الرشاشات ورشوهم رش.
لا ما بيجوز هذا، لأنه يعني هذول الشيوعيين الأفغان لا أستطيع أنا أن أتصورهم شرا من مشركي العرب.
صحيح.
فإذا كان مشرك العربي حينما يرى نفسه ما بينه وبين الموت إلا لحظات يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيبادر المسلم إلى قتله ظنا منه أنه ما قالها إلا تقية إلا خوفا من القتل، مع ذلك يقول له الرسول عليه السلام هل شققت عن قلبه؟ أو ماذا تفعل بكلمة لا إله إلا الله؟ هذول الأفغان أصلوا مسلمين، شايف؟ ما أصلوا مشركين. المشرك نفسه كما تعلمون من الفقه النبوي، المشرك نفسه إذا وقع أسيرا في يد المسلمين لا يجب قتله، وإنما يعامل معاملة من 4 أنواع. ففي القرآن نص على نوعين، فإما إيش منن وإما فداء. والنوع الثاني هو الاسترقاق والاستعباد، والأخير هو القتل. فالقتل يعود بقى إلى رأي إيش الحاكم المسلم، بل أي نوع من هذه الأنواع الأربعة يعود إلى رأيه، إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما هذا. هذا بالنسبة للمشرك. أما اللي أصله مسلم ثم هو يؤكد إسلامه بالشهادة هذا لا يجوز قتله أبدا، إلا في ظروف ضيقة جدا يرى الحاكم أنه يقتل من باب التأديب لغيره، وإلا الأصل أنه لا يجوز قتله. فلذلك أنا ما أرى أنه رش الأسرى دون اللي كانوا من قبل عم يقاتلونا، وإنما هؤلاء يبقون أسرى ويحتفظ بهم في أماكن حتى يأمنوا غدرهم وانقلابهم عليهم. هذا الذي أراه الله.
إذا ما تبين ما شهد الشهادتين ولكن ظل يبكي وسمحوني وأنا أنتم نصيبين وأننا بتوب،
يعرض عليه الإسلام، أنت مالك مسلم؟
إيه نعم.
طيب هنا بقى يظهر حقيقة أمره، يعني عفوا يظهر حقيقة أمره يعني فيما يظهر منه.
إيه نعم.
قد يكون منافقا.
صحيح.
والمنافقون كانوا في العهد الأنور.
صحيح.
مع ذلك كانوا يقرون على ظاهر إسلامهم. يعني ما في شيء في الإسلام غامض، يعني إما هيك وإما هيك.
في أمر شيخ سؤال بيفرض نفسه في هذا الموضوع، وهو حكم السبايا، لأنه طبعا في بعض العلماء يقول أنه المرتد لا يسبى نساء ولا تسبى نساء ولا يسترق، وأنه يقتل مباشرة، وهؤلاء مرتدون، فما رأيكم في هذا الشيء؟
أنا أشكل علي ما ذكرته، المرتد لا تسوى نساء مشركات ولا مسلمات؟
لا مشركات.
ها؟
مشركات.
ولماذا لا تسوى؟
ولكن مرتدات.
لماذا لا تسوى؟
هذه كلمة مشهورة جدا هناك بين بعض الشباب. أنا
طيب. نساؤه
يقتل لأن حكم
نساؤه معلش خلينا نكون واقعيين. الرجل وقع أسيرا، نساؤه وقعن أسيرات.
اي نعم.
إذن أسيرات.
اي نعم.
كرجلهم
كرجلهم. نعم صحيح.
ماشي هيك الصورة يعني.
اي نعم.
طيب نحن قلنا آنفا الأسرى يعاملون بحكم من أربع. ماشي؟
ماشي صحيح.
طيب فقد يعامل الرجل بالقتل لأنه كان له بأس وكان له شوكة، فلإرهاب الأعداء الباقين هناك يقتل هذا الأسير، لكن ما بال الأسيرات؟ لماذا لا يسبينا؟ أنا ما سمعت بهذا، أنا أظن أخشى أن يكون هناك وهم. إن كان هناك من يقول بهذا القول فهذا غير معروف في السيرة أبدا. ممكن أن يقتل الرجل لأنه هذا حكم من أحكام الأربعة.
هذا مش موجود في الكتب القديمة، بحثت كثيرا ما حصلتنا.
أنا بقول لك
لكن ما... يعني بعض المشايخ أفتى بهذا الكلام، وذلك أنا أردت عرض السؤال
من أجلها. أنا ما أعتقد هذا الكلام صحيح أبدا بالنسبة للسيرة، بس أنا ما أعلم أن أحدا يقول بهذا الكلام، لأنه يعارض نفسه بنفسه. هناك قول لبعضهم ليس له علاقة بالواقع لكن له علاقة بالأسرة، وهو أن العرب لا يسترقون، لا يسترقون، وهذا رأي يعني مهجور غير صحيح، ولا فرق بين العربي والعجمي من حيث الأحكام الأربعة، لكن الحاكم له صلاحية مطلقة حينما يكون حاكما من الكتاب والسنة. وقع تحت يده 100 أسير فقد يرى استئصال شأفتهم عن بكرة أبيهم فيقتلهم، وذلك من السياسة الشرعية كما قلنا إرهاب الأعداء. وقد يرى أن يمن عليهم كما جاء في الحديث المشهور، وهو حديث ضعيف ترى في السيرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ممكن أن يقول لهم بلسان حاله أو بلسان قاله لا المئة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هو يلاحظ الجو الكافر شو موقفه، فإن كان موقف الكافر أنه يخشى بأس المسلمين إذا ما قتلوا الأسرى قتلهم، إذا رأى أن موقف الكافر أنه يحمد موقف المسلمين وتقرب إليهم فيما إذا من عليهم من عليهم وهكذا. ولا فرق في هذا بين النساء وبين الرجال، قد يكون المن يشمل الجنسين، لكن عادة قتل النساء لا يقع إذا كنا أسيرات، لكن في الحرب يجوز قتل النساء، لكن بشرط أن يكون مقاتلات. أي نعم. ولذلك أنه الرسول لما مر في بعض الغزوات على امرأة قتيلة أنكر من قتل هذه، بينما أن الرسول عليه السلام أباح مهاجمة الكفار في عقر دارهم، فيذهب هناك في القتلى من النساء كما يذهب من الرجال. فإذا كان هناك نساء يقاتلن في صفوف المقاتلين يقاتلن ولا شك، لكن وقعت أسيرة ما في مصلحة سياسية أبدا لقتلهن، أما مفادة فممكن، أما من فممكن، أما استرقاق واستعباد وتمتع رجال المسلمين بهن فهذا من مصلحة المسلمين. فالذي ذكرته في الواقع أنا لا أعرفه، لكن بهذه المناسبة ممن سمعت هذا؟ أمن العاجم أم من العرب؟
العرب وجدوا هناك بعضهم.
تفضل.
نفسي الجرار.
أي نعم.
يقول الماتن على رأي صديق صفان: ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى وعربيا ذكر غير كتابي فالإسلام أو السيف. بشرح عاد الشوكاني بملخص الكلام اللي تفضلتي أستاذ قضية مانو فداء وكذا. فهون قضية إلا المكلف من مرتد ولو أنثى.
المرتد إذا كانت أنثى معنى مرتد من ديني.
هذا الكلام اللي تقوله
هذا مرتد الشيخ،
ما هذا اللي بقوله أخونا؟
لا
هو يتحدث عن مرتد. نعم
كيف
ومن ساعتها تحدث
عن
الرجل المسلم ارتد من دينه ودخل عزو الشيعة ومنهجهم وبدأ في الدعوة إلى هذا أو في يعني إما في الدعوة إلى الشيعة.
الآن الرجل متفقين عليه مع الشيخ، كلامك عن الزوجة، الزوجة شيوعية
شيوعية مرتدة.
هاي الكلام
أنا يمكن ما انتبهت لقصدك لقولك أنه مرتد أو ألقي في نفسي شيء ربما يكون هو الأقرب، أنه من أين عرفنا أنه مرتد؟ من مجرد مقاتلته للمسلمين ومقاتلتها للمسلمين أم من شيء آخر؟
أي هذا هو الإشكال. صحيح.
إذن أنا معذور.
إذن طبعا عرف.
إذن خلينا نستأنف الموضوع. إذا كان السؤال المرتد هل يقتل أو لا، سواء كان ذكرا أو أنثى، نقول كما قال عليه السلام في حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ونحن لا نرى فرقا بين الذكر والأنثى في هذه المسألة خلافا الحنفية، لكن من هو المرتد عن دينه؟ بلا شك نعتقد أن موضع اتفاق لا خلاف فيه أن مجرد مقاتلة الجيش المسلم من بعضهم ممن كان مسلما من قبل، ذلك لا يعني أن المقاتل هذا هو مرتد عن دينه. إذن نحن نريد الآن أن نحرر من هو المرتد عن دينه وبماذا يرتد. هذا بحث معروف في كتب الفقه تماما. إما أن ينتقل من دين الإسلام إلى دين آخر، وأنا لا أعتقد أنه مجرد ما يصير المسلم شيوعيا أنه ارتد عن دينه، لأن الشيوعية ليس دينا وإنما هو مذهب سياسي بلا شك مخالف للإسلام، وبخاصة حينما يؤخذ بتفاصيل جزئياته. لكن الشيوعيين في كل البلاد الإسلامية، في سوريا، في العراق، في إلى آخره، هؤلاء لا نتصور أنه مجرد أن يصبحوا شيوعيين يطلقون إسلامهم، بدليل أن كثير منهم يحافظون على بعض الشعائر، على الأقل يصلي ويصوم، بيقول لك كل شيء لحاله. لماذا؟ لشيء أو شيئين معا، لأنه هو في الأصل مو فاهم الدين أنه يشمل شؤون الحياة كلها، والشيء الثاني أنه هو نفسه مو فاهم الشيوعية أنها تعادي الدين، وإنما مذهب اقتصادي بريد يعني ينظم الحياة الاقتصادية ويحقق زعمه العدالة الاجتماعية إلى آخره. فإذا لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهننا أنه مجرد ما شخص بيقاتل في جيش يتبنى المسؤولون فيه الشيوعية أنه هذا المقاتل هو أكيد ارتد عن دينه. لابد حين ذاك من تعاطي وسائل أخرى، خشية أن نقع في معذور من كفر مسلما فقد كفر. فإذا هو فعلا مرتد عن دينه. فالآن لنستهدف الموضوع لنكون على بصيرة، سؤالا وجوابا، من هو الذي تسأل عنه من المرتد؟
هو الذي ذكرت أولا، كنا يعني كان الكلام في مجمله أن هذا الرجل ما دام أنه تبنى هذا المذهب
هذا النظام
أو هذا النظام الشيوعي وقاتل لحمايته وقاتل هؤلاء
المجاهدين
المسلمين الذين يريدون إعلاء كلمة الله، وقاتلهم، فطبعا يعني كان مجمل السؤال بدون طبعا قبل التفاصيل التي ذكرت شيخنا، فإن هذا هو المرتد المقصود. ولكن بعد طبعا هذا البيان اتضح أمر مهم،
لا بلا شك هذا يا أخي ما يكفي، وخاصة أنه كان سبق الكلام على أفراد أنت ذكرتهم أنه مجرد ما يقعوا أسرى بعضهم يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، ألست قلت هذا؟ طيب، وبعضهم ما يحسن يقول لا إله إلا الله، ما أدري ماذا قلت عنه،
يعني
يتباكى ربما إلى آخره. فنحن قلنا بالنسبة لهذا وذاك أنه لا ينبغي المبادرة إلى قتلهم، وإنما يعني يستفصل عن حالهم، فإن ثبت أنه فعلا كان مرتد عن دينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
وسبحان الله، وهذا أيضا في منه كثير.
نعم،
وهذا أيضا القسم الأخير، أيضا في قسم في يعني عدد كبير من الناس بهذه الصورة، وهو أنه لو يعني ذبح على أن ينطق بالشهادتين أو يقول لا إله إلا الله ما ينطق بها أبدا.
هذا الذي يقتل.
نعم،
هذا هو الذي يستحق القتل.
في تفصيل مهم جزاك الله خير.
نعم،
هذا هو التفصيل شيخ.
نعم، طيب باقي معنا لنا 5 دقائق، شوف إيش عندكم.
بس 5؟
إن شاء الله.
زودنا شوية شيخنا، معلش.
يكفي إن شاء الله.
طيب شيخ، هل ترون أهمية وجود مجلة ناطقة باسم السلفيين كما هو حال غالب الجماعات الأخرى؟
أرى هذا إذا وجد أهلها.
إذا وجد أهلها.
أي نعم، يعني إذا وجد كتابها وعلماؤها، وما أدري إذا كان هؤلاء موجودين.
طيب اطلعت شيخنا على المجلات الموجودة تقريبا السلفية أو التي تزعم أنها سلفية، ما رأيكم يعني في أحسن مجلة في هذا؟
والله أنا حتى الآن يعني من حيث العقيدة أرى مجلة التوحيد المصرية تبع جماعة الأنصار، فهي من حيث العقيدة التوحيد جيدة، لكن من حيث الأحكام الشرعية الفقهية ومن حيث الأحاديث النبوية أقرأ فيها العجب والعجاب. في مجلة الاستقامة أظن تبع السودان، هذه لا بأس فيها وفيها مقالات جيدة، لكنها حديثة عهد بالصدور، فما آن لنا أن نستكشف حقيقتها. ويشبهها تماما، وإن كنت أنا مسرورا بها إلى حد بعيد، مجلة الفرقان التي يصدرها الأخوان السلفيون هناك في الكويت، وعليها ورئيسها أظن عبد الرحمن عبد الخالق. هؤلاء يعني يعنون بالنواحي السياسية وفي بيان وضع الدول العربية وحكامها، يعني يروي ويشفي صدور قوم مؤمنين. لكن مع ذلك أخشى أن ما يدوم أمرها وأن إيش يصنع بها بما صنع من قبل بمجلة الأمة، مع أنها كانت معتدلة إلى حد ما، لكنها كانت أيضا صريحة في مهاجمة الأوضاع الحاكمة في كل البلاد، ولذلك ما مضى عليها إلا سنين قليلة ثم سجنت، ثم انصرف أهلها إلى إصدار كتيبات لا غناء فيها ولا قيمة علمية فيها سوى معالجة أوضاع اجتماعية اقتصادية وبأقلام غير عليمة بالإسلام. فلذلك أقول إذا كان هناك يعني علماء وكتاب يحسنون اختيار المواضيع التي تفيد المسلمين بعامة والأفغانيين هناك بخاصة، ويحسنون الكتابة والبيان، هذا أمر ضروري، وهذا من الواجبات الكفائية التي إذا لم يقم بها أحد أثموا جميعا، وإذا قام بها البعض سقط عن الباقين. أهل مكة كما يقال أدرى بشعابها، فإن كان يوجد هناك حول أخينا في الغيب جميل الرحمن من يثق بعلمهم وبأقلامهم وبإخلاصهم، فليتقدم ولا يلدغ المؤمن من جهر مرتين.
صحيح.
لأن ذاك الرجل صار في خلاف بينه وبينه، لماذا؟ لأن الظاهر ما في وحدة فكرية. فهو عليه أن يستصفي ممن حوله أناسا يكون قد اقتنع بأنهم متوحدين في المذهب وفي المشرب من جهة، وأنهم قادرين على أن يكتبوا وأن يشرحوا للناس ما في نفوسهم من علوم يجب إظهارها.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بالنسبة شيخنا مجلة المجاهد هي ما فيها يعني الذي يكتب لها دائما، وإنما هي تستكتب العلماء وبعض الدعاء وكذا السلفيين. فما رأيكم يعني في المجلة بعمومها، مجلة المجاهد خاصة ومجلة البيان كذلك بالمناسبة؟
ما في عندي يعني فكرة، لأنه الحقيقة مجلس مجاهد صار له أشهر ما مشوفه. أنا جاءني بعض الأعداد ما أدري انقطعت بسبب الخلاف اللي وقع
ممكن.